منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد عبدالله، وأبدأها بعناوين الرئيسية. مجموعة 4+1 تعقد اليوم اجتماعا مع إيران عبر الفيديو كونفرنس لبحث الاتفاق النووي. استمرار الدعوات للمشاركة في جمعة الغضب بالبحرين، والشرطة تفرق تظاهرة نسائية لأهالي معتقلي الراي. والحزب الشعبي يعتبر وجود القوات الأجنبية في العراق أمرا يمس بسيادة البلاد. أهلا بكم وأهلا التفاصيل. ستعقد مجموعة 4+1 مع إيران اليوم اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس لبحث الاتفاق النووي. وستناقش إيران وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في الاجتماع كيفية ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الأطراف، حسب ما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن أمس أن التأخير في عودة الغربيين للاتفاق النووي سيعود بالضرر عليهم، فيما أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن المقترح الأمريكي لعودة متزامنة لالتزامات الاتفاق النووي غير مقبول أبدا، وذلك بسبب انتهاك واشنطن تعهداتها مرارا. ومن جانبه رحب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس باجتماع اليوم، واعتبره خطوة إيجابية. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف إلى طهران في 13 نيسان الحالي. وقال سعيد خطيب زادة أن هذه الزيارة تأتي بدعوة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وفي إطار المشاورات السياسية بين وزيري خارجية البلدين. وتطرق خطيب زادة إلى أهم المحاور المطروحة على جدول المباحثات، مشيرا إلى أنها تتناول العلاقات الثنائية والتعاون الإيراني الروسي إلى جانب الاتفاق النووي والحظر الأمريكي اللاقانوني، إضافة إلى التطورات في منطقة القوقاز وسوريا واليمن وأفغانستان. شن سلاح الجو اليمني المسير هجوما جديدا في العمق السعودي مستهدفا قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وحقق إصابات دقيقة. وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الهجوم تم بطائرتين من نوع قاصف كيتو، وأن الإصابة كانت دقيقة. وأكد العميد سريع أن هذه العملية تأتي ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على اليمن، حيث يشار إلى أن هذا الهجوم هو الثاني خلال ساعات، وضربت مواقع حساسة ومهمة في العاصمة الرياض يوم أمس ب4 مسيرات. وأصلت قوى المعارضة البحرينية الدعوات لأبناء الشعب للمشاركة والتظاهر في جمعة الغضب للمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي في سجون نظام آل خليفة. هذا فيما شهدت مناطق متعددة في البحرين اليوم الرابع على التوالي تظاهرات لأهالي وأمهات المعتقلين السياسيين للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم في ظل تفشي كورونا، فيما فرقت الشرطة تظاهرة نسائية لأهالي المعتقلين السياسيين في سجن جو المركزي. كما اعتصمت عائلات قرابة 120 معتقلا في بلدة بني جمرة، وطالبت بالإفراج عن أبنائها المهددين بالإصابة بفيروس كورونا، ولا سيما بعد تأكيد إصابة 3 منهم. وحول الدعوات إلى مسيرات جمعة الغضب في البحرين، نستمع إلى ما قاله القيادي في المعارضة البحرينية الدكتور راشد الراشد.
على مدار 3 أيام الأخيرة خرجت مجموعة كبيرة من عوائل السجناء السياسيين ونفذت اعتصامات ووقفات احتجاجية تطالب بإطلاق سراح أبنائهم الأسارة والمحتجزين كرهائن سياسية، كما أطلقت المعارضة كذلك باعتبار أن اعتقالهم اعتقال مجموعة كبيرة من المواطنين تصل أعدادهم إلى بضعة آلاف، وزجهم في السجون وتعريضهم إلى أشد أنواع التعذيب بسبب مشاركاتهم في المسيرات والوقفات الاحتجاجية على ممارسات السلطة ومطالبتهم بالديمقراطية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان. اليوم أطلقت المعارضة جمعة غضب الأسرى، وستشهد شوارع ومناطق البحرين جميعها اليوم حضورا جماهيريا كبيرا يطالب بإطلاق سراح هؤلاء السجناء السياسيين، ويطالب بوضع حد إلى هذه الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية وإهانة المواطنين بسبب آرائهم بسبب مواقفهم السياسية. بعد لحظات ستنزل المجاميع الشعبية في مختلف مناطق البحرين اليوم ليوصلوا صوتهم إلى كل العالم بأن هناك آلاف من المواطنين الأبرياء تمت معاقبتهم بصورة انتقامية من الشعب بسبب الاعتصامات والمسيرات التي تطالب بالتغيير السياسي، وهو حق مقدس ومشروع لكل شعوب العالم. ربما اليوم يكون نقطة فاصلة المهم في هذا السياق أن المشاركة الواسعة الشعبية في احتجاجات اليوم ربما تؤدي إلى انطلاق ثورة غضب شعبية كبيرة جدا قد تؤدي إلى تغيير هذه الأوضاع وإزاحة كابوس القمع.
اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي وجود القوات الأجنبية في العراق أمرا يمس بسيادة البلاد في الصميم، وقال فالح الفياض أن السيادة تتمثل بخروج القوات الأجنبية، حيث أننا ضحينا وقاتلنا وقدمنا شهداء لنكون أسيادا في بلدنا، نفعل ما نريد لا ما يريد غيرنا. وأعرب الفياض عن أمله في أن يكون لجهود الحكومة الأثر الطيب لإنجاز هذه المهمة في الوقت القريب. حذر وزير الأمن الصهيوني بيني غانس من أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ينحدر بالبلاد إلى حافة حرب أهلية وربما إلى أبعد من ذلك. وقال غانس أن نتنياهو يستخف بنظم الحكم السليم والقانون، وقد فقدت بسببه منظوماتنا الديمقراطية التوازنات والمكابح الضرورية لعملها على حد قوله. ووفقا لتقدير غانس فأن الصراع ضد البرنامج النووي الإيراني هو أحد مجالات العمل الحيوي التي تضررت بالفعل نتيجة لأداء نتنياهو غير الموضوعي. نفذ الجيش الأفغاني عمليات عسكرية بثلاث من محافظات البلاد، ما أدى إلى مقتل 46 عنصرا من حركة طالبان. وأورد بيان لوزارة الدفاع الأفغانية أن القوات الجوية شنت غارة استهدفت قرية غاش ما قلعة بمنطقة شمتال بولاية بلخ الشمالية، مؤكدة مقتل 18 من عناصر طالبان وإصابة 10 آخرين. وتحدث البيان عن قيام قوات الأمن بإسناد من قوات الجوية بعملية عسكرية في منطقة شاهنجير بإقليم هلمند الجنوبي، مخلفة 13 قتيلا من عناصر الحركة. كتام هذه النشرة العناوين الرئيسية. مجموعة 4+1 تعقد اليوم اجتماعا مع إيران عبر الفيديو كونفرنس لبحث الاتفاق النووي. استمرار الدعوات للمشاركة في جمعة الغضب بالبحرين، والشرطة تفارق تظاهرة نسائية لأهالي معتقلي الرأي. والحشد الشعبي يعتبر وجود القوات الأجنبية في العراق أمرا يمس بسيادة البلاد. شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم جميعا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي والحظر الاقتصادي والقانون الدولي. تابعونا. سيداتي أنساتي، سادتي، أكدت اتفاقية فيينا وجوب الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة بين الأطراف، سيما إذا ما تم المصادقة عليها أمميا، خاصة إذا ما حفظت في الأرشيف الدولي، وذلك اعترافا منها بالأهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي وكسبيل لتطوير التعاون السلمي بين الدول مهما كانت نظمها الدستورية والاجتماعية، وتأكيدا منها بأن المنازعات المتعلقة بالمعاهدات كبقية المنازعات الدولية يجب أن تسوى بالطرق السلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدولي، وتذكيرا منها بتصميم شعوب الأمم المتحدة على إقامة شروط يمكن معها الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات. وهذا الأمر أيها الأحبة ينطبق على الاتفاق النووي الموقع من قبل إيران والأطراف الدولية الأخرى كأمريكا والترويكا الأوروبية وروسيا والصين. وتفسر اتفاقية فيينا ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية بأنه ينطلق من الاعتقاد منها بأن التقنين والتطور التقدمي لقانون المعاهدات اللذين تحققا في هذه الاتفاقية سيدعمان مبادئ الأمم المتحدة المنصوص عليها في الميثاق، وهي المحافظة على السلم والأمن الدوليين وتطوير العلاقات الدولية وتحقيق التعاون بين الدول، وتأكيدا منها بأن قواعد القانون الدولي العرفية ستستمر في حكم المسائل التي لم تنظم بأحكام هذه الاتفاقية. وفي نفس الوقت أعزائي الكرام، أكد القانون الدولي عدم حقية أو شرعية أي حظر أحادي الجانب من أي دولة ضد دولة أخرى، وأوضح القانون في بنوده أن الحظر الدولي دون أي إجماع دولي يضاهي العدوان ويتجافى والجانب الإنساني وحقوق الإنسان. ويحظر القانون الدولي الإنساني الحديث تجويع المدنيين، أي حرمانهم من الطعام أو الدواء عمدا، بوصفه أحد أساليب الحرب. وترد هذه القاعدة المستمدة من مبدأ التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني في عدد من البروتوكولات الإضافية، كما أن نظام روما الأساسي ينص على أن الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين باعتباره أسلوبا من أساليب الحرب يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية، ولكن من المستغرب أنه لا يذكر في النزاعات المسلحة غير الدولية.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية، مشرعون بلا شرعة.
لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام في هذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي والحظر الاقتصادي والقانون الدولي. أعزائي الكرام، الحقوقيون يؤكدون أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الموقع من قبلها هو مخالفة قانونية تنطبق عليها نصوص اتفاقية فيينا، كما أن عودة أمريكا لإجراء الحصار والحظر على إيران هو جريمة أخرى ومخالفة صريحة للقانون الدولي تستلزم المحاسبة. لذلك يرى هؤلاء أن ما يجري اليوم من حظر وحصار أمريكي على إيران إنما هو يخالف هذه القوانين وهذه المقررات واللوائح، لأنه موجه أساسا للمدنيين باعتراف قادة البيت الأبيض، مما يثير تساؤلات حول هذه القوانين وحول كيفية التعاطي معها، ولماذا يقف المجتمع الدولي عاجزا عن التصدي لها. وهذا بالفعل ما أكدته العديد من الدول الأوروبية على اعتبار أن الحصار ينتهك القانون الدولي. واليوم وبعد مجيء الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يجب العودة للاتفاق النووي، كما يجب رفع الحظر والحصار، بل وتعويض إيران عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها جراء تلك الإجراءات الأمريكية الظالمة والمخالفة لأبسط القوانين والمقررات الدولية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، ونرحب بكم أفضل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجكم حدث وحوار تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، موضوع حلقة هذا اليوم هو لماذا تغضب أمريكا من اتفاق الشراكة الصيني الإيراني؟ كما ذكرنا لكم مستمعينا الأفاضل عنوان حلقة هذا اليوم، لماذا تغضب أمريكا من اتفاق الشراكة الصيني الإيراني؟ علق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وثيقة التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين. وقال شمخاني في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن قلق بايدن في محله تماما، لأن ازدهار التعاون الاستراتيجي في الشرق يسرع في أفول أمريكا. وأضاف شمخاني قائلا إن التوقيع على خارطة الطريق للتعاون الاستراتيجي بين إيران والصين جزء من سياسة المقاومة النشطة. ودعا شمخاني إلى عدم اختصار العالم بالغرب وعدم اختصار الغرب بأمريكا المنتهكة للقوانين وكذلك الدول الأوروبية الثلاث الناكثة بالوعد. هذا التصريح يأتي إثر الغضب الأمريكي والذي عبر عنه الرئيس بايدن بالقول إنه يشعر بالقلق منذ عام. وبالطبع تشعر أمريكا بالغضب والقلق على حد سواء من هذا الاتفاق الذي تعتبره خطرا على مصالحها، ويعني باختصار فشلا لحصارها الظالم على إيران. ومع الإعلان عن الاتفاق الاقتصادي الاستراتيجي بين بكين وطهران، شخصت أنظار العالم إلى هذا الاتفاق البالغة قيمته 450 مليار دولار، والذي يعتمد إيران قاعدة مركزية في الخطة الصينية للتجارة العالمية نحو الخليج الفارسي وأفريقيا وأوروبا، ويتضمن منشآت دفاعية وصناعات استراتيجية كصناعة الطائرات ومصافي النفط والسكك الحديد والمستشفيات والجامعات والمجمعات السكنية ومصانع الصلب والحديد والصناعات الاستخراجية للمعادن والمواد الخام. وكانت واشنطن قد أبدت خشيتها من الاتفاق عند إعلام العزم على توقيعه قبل أسابيع، ووصفه الخبراء الأمريكيون بنهاية زمن العقوبات الأمريكية لما يوفره الإيرانيون من سوق للنفط والغاز من خارج نظام العقوبات، بينما عبر خبراء أوروبيون عن خيبتهم من تلكؤ الحكومات الأوروبية في السير بالتفاهمات التي انتقلت إلى عهدة الصين بعدما كان أغلبها محجوزا لشركات أوروبية. فالاتفاق الاستراتيجي الإيراني الصيني هو نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وهو تحد جديد لسياسة واشنطن ولحربها الاقتصادية وإجراءاتها غير القانونية ضد البلدان الأخرى، كما أنه يشكل نواة لتكتلات دولية من أجل سحب البساط من تحت أقدام الاستكبار والقطبية الأحادية للولايات المتحدة الأمريكية، وهو فوق ذلك انتصار لسياسة الجمهورية الإسلامية في إيران، كما هو فشل جديد للحظر الاقتصادي الأمريكي ضد طهران، حيث أثبتت إيران أنها وبهذا التكتيك الجديد قادرة على استخدام الكثير من الأوراق لتحقيق أهدافها بالحرية والكرامة والعزة الحقيقية. وهذا الأمر هو ما أغاض الولايات المتحدة الأمريكية التي أطلقت العنان لإعلامها للحديث المخادع حول هذا الاتفاق، فيما أن الجميع يدرك أن إيران ليست بالبلد الذي يتخذ قراراته تحت ضغط اللحظة وهو أو في ظل ظروف محدودة، بل يتخذها وفقا لرؤية استراتيجية بعيدة المدى تأخذ بعين الاعتبار التطورات الدولية والإقليمية، فهدفها في جميع الحالات تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والمصرفية والنقل والموانئ والبنى التحتية من أجل النهوض بالاقتصاد الإيراني. كما أن ذا الاتفاق استراتيجي وليس كإجراء تكتيكي مؤقت من أجل مواجهة الحظر الأمريكي، بل من أجل إيجاد فضاء ومساحة دولية لتشكيل تكتلات بعيدة عن الهيمنة الأمريكية، وبالتالي هو انتصار إيراني جديد. فبعد أن كان الحديث عن اتفاق استراتيجي بين الصين وإيران مثار تخوف وقلق غربي، أصبح اليوم ترجمة عملية، وتحول الطموح إلى عمل بعد توقيع الاتفاقية التي تعتبر مهمة لتعزيز العلاقات بين الدول المناهضة للسياسات الأمريكية، خاصة وأن الصين تعتبران الخصم الأشد لسياسات واشنطن العدوانية والتوسعية، كما أن بلدين بحجم الصين وإيران سيشكلان قوة اقتصادية ستطيح بكل جبروت أمريكا ومحاولاتها لفرض أجنداتها الاقتصادية والسياسية على العالم. إن التوقيع على اتفاقية بهذا الحجم والشمولية هو بمثابة انتصار اقتصادي للبلدين، كما سيؤسس لواقع دولي جديد مختلف تماما عن مخططات ومشاريع أمريكا في العالم. المراقبون يجمعون على أن التوقيع على هذه الاتفاقية يعني الإعلان رسميا عن فشل الحظر الذي فرضته أمريكا على إيران خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وإحباط سياسة الضغوط القصوى التي مارسها الغرب وأمريكا معا ضد إيران، كما يعني أنه خلافا لمزاعم الغرب على رأسه أمريكا فإنه ما زالت الدول المستقلة والتي تتخذ قراراتها بعيدا عن الهيمنة الأمريكية ترغب بالتعاون والعيش بسلام مع الدول الأخرى بعيدا عن سياسة الإرهاب والترهيب الأمريكية. وبالطبع هذا يعني أيضا أن الكلمة الأخيرة في الاقتصاد العالمي لم تعد للدولار الأمريكي، بل بات من الواضح أن الدولار بات يفقد بريقه وبات يتهاوى بعد تصاعد دور العملات الوطنية الأخرى، كما أن إيران وبعد توجيهات قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي قد اتخذت قرارها بترجمة الاستقلال الاقتصادي بشكل عملي وفعل. الأهم مستمعين الأفاضل أن إيران جسدت التعاون الاقتصادي على المستوى الدولي مع قطب اقتصادي عملاق كالصين، مما ستكون له انعكاسات استراتيجية مهمة على الواقع الاقتصادي لإيران وللمنطقة أيضا، باعتبار أن هذا الاتفاق سيعبد طريق الحرير وسيفتح آفاقا مستقبلية للبلدين، كما سيكون فاتحة لاتفاقيات مهمة ترتبط بمختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية. نعم مستمعينا الأفاضل، نواصل برنامج حدث وحوار وحلقة اليوم لماذا تغضب أمريكا من اتفاق الشراكة الصيني الإيراني. معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كريم العيدان، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذنا العزيز كريم العيدان.
حياكم الله أستاذ حسن بويا، أهلا وسهلا بك والمستمعيك الأكارم، مرحبا.
أهلا وسهلا يا أستاذنا العزيز،
حياكم الله.
أستاذنا كريم، ما هي طبيعة الاتفاق الاستراتيجي الإيراني الصيني وما هي أهميته ودلالاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل الولوج إلى صلب الموضوع، لا بد أن نقول أنه لم يسر أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين قد اشتد في الآونة الأخيرة، وهذا يمكن رؤيته بوضوح في المعركة التجارية بين البلدين والمعروفة بحرب الجمارك. الولايات المتحدة أدركت منذ سنوات أن النظام العالمي السابق الذي ظهر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والذي سعت فيه أمريكا كقوة عظمى لتغيير جميع العلاقات والمعادلات لمصلحتها آخذ في الانهيار. في غضون ذلك استطاعت الصين أن تثبت نفسها بهدوء كثاني أكبر اقتصاد في العالم من خلال تبني السياسة الاقتصادية الصحيحة، وأصبحت الآن منافسة للهيمنة الاقتصادية الأمريكية، وبالتالي فإن التجارة الخارجية للصين تفوق بالفعل تجارة الولايات المتحدة، وعليه يعتقد العديد من المراقبين أن الصين ستكون بالتأكيد أقوى اقتصاد عالمي بحلول عام 2035. وبالتالي فإن الولايات المتحدة تغتنم كل فرصة لضرب الصين لأنها تأتت على البلطجة واستخدام القوة، لذلك تحاول إبعاد الشركات الصينية عن المنافسة من خلال العقوبات، من خلال الدعاوى القضائية، كما تحاول أمريكا زيادة الضغط السياسي على بكين بشأن قضايا مثل هونغ كونغ، مثل قضية التبت وما إلى آخره. وبالتالي فإن طهران وبكين ومن خلال هذا الاتفاق الاستراتيجي اتفاق الشراكة تعملان على تأسيس شراكة استراتيجية واسعة للحد من الضغط الاقتصادي الأمريكي على البلدين. اتفاق من شأنه أيضا أن يخرج إيران من العزلة الاقتصادية الناتجة عن الحظر الأمريكي، ويساعد كذلك الصين على الخروج من الضغوطات الأمريكية. وبالتالي فإن التوقيع على هذه الاتفاقية بين إيران والصين يعني إفشال الحظر الأمريكي على الجمهورية الإسلامية، كما يعني انتصار لمفاهيم السلم على منطق الغطرسة الأمريكية. وبالتالي فإن إيران ومن خلال هذا الاتفاق الاستراتيجي حققت مقولة الاستقلال الاقتصادي، حيث أنه ترجمة لواقع يعني ومطالب الجمهورية الإسلامية، وكذلك يعني ما رسمه الإمام الخمنائي من الاقتصاد المقاوم. يعني هذا اليوم نشهد يعني ترجمة للاقتصاد المقاوم، كما نشهد ترجمة لتوجيهات الإمام الخمنائي في أعياد النوروز هذا العام. وبالتالي فنحن أمام تطورات مهمة تنعكس بلا شك على يعني الكثير من مفاصل الاقتصاد في الجمهورية الإسلامية، كذلك أيضا تنعكس بصورة إيجابية على العملة الوطنية للجمهورية الإسلامية، وإخراج يعني العملات الوطنية الأخرى من هيمنة الدولار، وبالتالي هو إنجاز للمجتمع الدولي، مما يفتح تعاملات مالية جديدة خارج إطار هذه العملة الشيطانية. وبالتالي فحقيقة هذا الاتفاق هو مدخل جديد لعناوين جديدة، عناوين تخرج عن الإطار التقليدي وتدخلنا في مرحلة التعدد في القطبية الدولية بعيدا عن القطبية الأحادية للولايات المتحدة الأمريكية التي كانت نتاجا تخريبيا للمجتمع الدولي.
نعم أستاذنا، فإذن كما تفضلت فأن الصين ستصبح أكبر قوة اقتصادية عالمية بحلول 2035، صحيح؟
نعم بلا شك، حقيقة ستكون القوة الأكبر والقوة التي يعتد بها، خاصة وأن الصين الآن لديها علاقات اقتصادية كبيرة مع العديد من الدول.
صحيح.
وهناك يعني مقولة تقول بأن كل الدول التي تقيم علاقات اقتصادية ستكون اقتصادياتها ناجحة.
صحيح.
في المستقبل.
نعم.
كذلك وجدنا يعني هذا التحرك الصيني حقيقة هو بالتالي خدمة للاقتصاد العالمي، لأن الصين حقيقة تتعامل بندية وليس من خلال التسلط الذي تمارسه الولايات المتحدة، كما أن الصين تعطي تحفيزات للاقتصاديات الأخرى العالمية، وهذه التحفيزات حقيقة هي ما تحقق نضوجا ونموا اقتصاديا مهما لكافة دول العالم التي تتعامل مع الصين. ومن خلال كما أن الصين حقيقة تقدم اقتصادا نوعيا من خلال يعني خفض الأسعار ومن خلال قلة التكاليف، وبالتالي فإن أي التعامل مع الصين هو حقيقة خدمة للاقتصاد الوطني، وبالتالي يغلب الواقع المشهود عالميا الصين كقوة اقتصادية صاعدة، وهي الآن تعد يعني القوة الاقتصادية الثانية بعد الولايات المتحدة. والأيام القادمة خصوصا الآن ما نشهده من كساد اقتصادي في الولايات المتحدة، وكذلك ابتعاد دول العالم عن التعامل مع الولايات المتحدة، كل ذلك سيؤدي بالولايات المتحدة إلى الخروج من يعني القطبية الأحادية وتحقيق الصين مكاسب يعني اقتصادية كبرى ستكون هي في طليعة الاقتصاد العالمي القادم. نعم.
أستاذ كريم، لماذا وصف الاتفاق الدكتور علي شمخاني بالطبع، لماذا وصفه بأنه جزء من سياسة المقاومة النشطة، وأيضا كيف تفسرون القلق والغضب الأمريكي جراء هذا الاتفاق؟
طبعا بلا شك يعني إيران من خلال الاتفاق الاستراتيجي مع الصين حققت مقولة الاقتصاد أو الاستقرار الاقتصادي، حيث أن ترجمة الاتفاق يعني بالمحصلة أن الحظر الأمريكي الأوروبي بات بلا تأثير وبلا طعم كما يقولون، لأن الجمهورية الإسلامية استطاعت توفير من خلال هذا الاتفاق توفير كل حاجاتها الاقتصادية والتصنيعية مع الصين، كما أن أيضا الجمهورية الإسلامية لا تستخدم يعني وفق هذا الاتفاق عملة الدولار، ما سيعفيها من أي تأثير على عملتها الوطنية التي ستتعافى بفضل هذا الاتفاق. وبالتالي خروج إيران والصين من دائرة هيمنة الدولار هو إنجاز للمجتمع الدولي، مما يفتح المجال لتعاملات مالية جديدة خارج إطار هذه العملة الشيطانية، لأن الإمام الخامنئي تحدث في عدة مناسبات عن الاقتصاد المقاوم، واليوم يأتي هذا الاتفاق كترجمة وكمدخل لاقتصاد عالمي جديد يفقد الاستكبار العالمي الورقة الأخيرة في استحمار الشعوب. أما قضية الغضب الأمريكي، فالغضب الأمريكي من هذا الاتفاق لم يكن وليد اللحظة، بل إن الرئيس الأمريكي الجديد بايدن أكد أنه قلق منه منذ عام، ومنذ ذلك التاريخ دخلت الجهود الأمريكية لمنع إبرام هذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق حقيقة سيفقد النفوذ على كل من إيران والصين، وبالتالي يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة. لذلك فإن الأشخاص الذين أرادوا حتى الأمس يعني إيجاد أقصى ضغوطات على الحكومة وعلى الشعب في الجمهورية الإسلامية، اليوم نجدهم يحاولون الدخول من بوابة الإحسان إلى الشعب الإيراني وتقديم النصائح له بأن لا يدخلوا في هذا الاتفاق وأن لا يوقعوا هذا الاتفاق. كذلك فإن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي كان دعا فيها السابق لا تجويع الشعب الإيراني لدفعه إلى الاستسلام، شبه مرارا وتكرارا وثيقة التعاون بين إيران والصين باتفاقية تركمانشاي. وبالتالي فإن دور وسائل الإعلام المعادية الأمريكية والتبعية لها تحاول قدر الأمكان الحيلولة دون إنجاز هذا الاتفاق، بل وتطلق الشائعات ضده وتعتبره وكأنه ضد مصالح الشعب الإيراني وما إلى ذلك من سيمفونية مشروخة عهدناها في هذا الإعلام الأمريكي والإعلام الغربي والإعلام التابع. وبالتالي فإن الولايات المتحدة تخشى أن يعني تكون دولة كالجمهورية الإسلامية تنتصر في هذا التحدي الراهن، وأن تخرج من إطار الحظر لتكون يعني لديها إنجازات كبيرة مع الصين، وبالتالي فإنها ستؤدي إلى تنمية اقتصادها. ومن هنا نجد أن السياسيين يؤكدون بأن إيران تتمتع بثقل ومكانة جيوسياسية والآن جيو اقتصادية عالمية في المنطقة، وبالتالي فإن يعني الدخول مع الصين يعني في هذا الاتفاق الاستراتيجي والشراكة يرقى إلى قضية يعني التحالف يعني البيني يعني بين الصين وبين الجمهورية الإسلامية، وسيكون لدى الجمهورية الإسلامية المفتاح لدخول عالم المستقبل. ومن هنا نجد هذا الغضب الأمريكي وهذا الغيظ الأمريكي إنما يأتي من أجل يعني الخشية على مصالح الولايات المتحدة اليوم التي تتعرض إلى خطر داهم من خلال هذا الاتفاق الاستراتيجي الذي يعني بأن الدول الأخرى ستحذو حذو الجمهورية الإسلامية، وبالتالي يفقد الولايات المتحدة أي تأثير. لذلك نجدها الآن في حالة هيجان وفي حالة يعني غضب شديد، تفرغ جام غضبها على الشعوب الأخرى من أمثال سوريا وأمثال العراق وأمثال لبنان، وهذا دليل على مدى الضعف يعني الأمريكي.
أستاذ العيدان،
هو الآن في حالة أفول الحضارة الأمريكية أو ما يسمى بالحضارة، هي إنما الآن آفلة لا شك، وإن الانتصار سيكون لشعوب المنطقة ولشعوب العالم بإذن الله.
أستاذنا الكريم، برأيكم ما هي انعكاسات هذا الاتفاق على الوضع الأوروبي وحرمان الشركات الأوروبية من الاستثمارات في إيران، وكذلك ما هي توقعاتكم لمآلاته يعني لمآلات هذا الاتفاق وتأثيراته على مواقف هذه البلدان؟
حقيقة يعني الولايات المتحدة ومن خلال ضغوطاتها وتأثيراتها على الدول الأوروبية يعني أفقدت حقيقة هذه الدول يعني السوق الإيرانية التي تعتبر يعني حقيقة سوق حيوية. من هنا الآن الصين دخلت على الخط، يعني الآن الصين تأخذ مواقع الدول الأوروبية ما قبل يعني الحظر الأمريكي على الجمهورية الإسلامية. يعني كان الأوروبيين يتمتعون بسوق داخل الجمهورية الإسلامية وكانت لديهم شركات استثمار في الجمهورية الإسلامية، ولكن الضغوطات الأمريكية وكذلك أيضا الحظر على الجمهورية الإسلامية أبعدت هذه الدول عن قضية الاستثمار في الجمهورية الإسلامية. من هنا جاء الاتفاق الشراكة الصيني الإيراني ليحل محل هذه الشركات الأوروبية، وبالتالي أوروبا فقدت الكثير من مجالات العمل داخل الجمهورية الإسلامية، مجالات الاستثمار داخل الجمهورية الإسلامية، مما سينعكس سلبا على اقتصادياتها، لأن الجمهورية الإسلامية تعتبر يعني سوق مهمة جدا في العالم، ولديها أيضا استثمارات كبيرة، وأيضا هي تملك يعني التأثير في الاقتصاد العالمي باعتبارها أيضا منطقة حيوية وقريبة على الدول الأوروبية، وإن يعني حقيقة ما جرى لم يكن في صالح هذه البلدان، وبالتالي فإن الولايات المتحدة التي دفعت الدول الأوروبية إلى هذا الطريق المسدود إنما جنت على هذه الدول الأوروبية، كما أن الدول الأوروبية لم يعني تهتم بمصالحها ولم تهتم بالاتفاق النووي الذي كان من المفترض أن تفعله وأن تقدم قنوات مالية للجمهورية الإسلامية من أجل تفعيله ومن أجل إبقائه حيا واقفا على قدميه. أما الآن وبعد أن تم هذا الاتفاق مع الصين فإن هذه الدول فقدت تأثيرها حتى على السياسة في يعني المنطقة وعلى الجمهورية الإسلامية، وبالتالي فإن الجمهورية الإسلامية الآن بدأت تملك أوراق القوة وأوراق الضغط حتى على الجانب الأوروبي الذي بات الآن يحاول إعادة التوازن إلى وضعه بعد أن خرجت الجمهورية الإسلامية عن التأثيرات الاقتصادية.
أحسنتم أستاذنا
الأوروبية.
نعم أستاذنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كريم العيدان، استمعنا إلى آرائكم القيمة جدا، فشكرا وجزيلا لكم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
نعم مستمعينا الكرام، ننتقل الآن بكم إلى فقرة الرسائل المكتوبة والصوتية التي وصلتنا عبر موقعنا على الواتساب من أصدقاء وهواة برنامج حدث وحوار، حيث يقول الأخ محمد علي الهادي من اليمن إن أمريكا تدرك وترى بأن التعاون الصيني في الشرق الأوسط كابوس ليس في الأحلام وإنما على الواقع السياسي والاقتصادي، والذي سيكون لذلك انعكاسات على المستوى العسكري. أمريكا تخشى أن تخرج من المرجعيات للميدان الدولي، والذي من المؤكد هذا هو المستقبل الموعود للهيمنة الأمريكية التي ستذهب إلى مزبلة التاريخ. نعم رسالة صوتية أرسلها لنا الأخ أبو هتار من الساحل الغربي من اليمن، حيث نستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو هتار من الساحل الغربي لمحافظة الحديدة. هكذا أمريكا دائما وأبدا تغضب عندما يتفق أي دولة مع أي دولة فيها شراكة أمنية واتفاقات أمنية وسياسية وبرتكولات تهدف إلى مصلحة البلدين وعمق العلاقة بين البلدين وروابط الأخوة بين البلدين. هي تزعل، تريد الأمة بأسرها أن تكون متفرقة، أن يكون الخصام في كل دولة ودولة وفي كل جار مع جار. هذا هو مشروعهم التكفيري. أمريكا هي أم الإرهاب. أمريكا تسعى لتمزيق العرب والمسلمين وتمزيق الدول الصداقة والصديقة مع الأمة الإسلامية لنكون متفرقين، ليس لنا أي مجال أخوي أو تبادل العلاقات الأخوية والخبرات العسكرية، وهذا ما تطمح إليه هذه هي تريد أن تهيمن على الشرق الأوسط بكل ما لديها من قوة، سواء هي أو إسرائيل أو بريطانيا أو فرنسا أو أي دولة من هؤلاء الذين يريدون الهيمنة على العرب والمسلمين. ونقول لطهران استمري بالعلاقات مع كل الدول الإسلامية والعربية والأوروبية التي تسعى للأمن والاستقرار في المنطقة وتسعى للخبرات. يجب عليكم أن تضعوا اتفاقيات مع كوريا الشمالية ومع روسيا ومع الصين ومع اليابان ومع كل دولة لها مجال سياسي واسع، وطز في أمريكا تضرب برأسها أرض الحائط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هتان الساحل الغربي.
نعم مستمعين الكرام، هذا كان صوت أبو هتار من اليمن. والآن لنا أيضا رسالة صوتية من الزميل السيد ياسر الحسيني من العراق، فلنستمع إليه.
السلام عليكم سيد العزيز والحبيب. من الطبيعي أن تغضب أمريكا من هذه الشراكة، من الطبيعي أن تغضب أمريكا من الجمهورية الإسلامية، وهذا ليس بالأمر الغريب ولا بالجديد، فهي عندما ترى دولة إسلامية وقلعة حصينة ضد مؤامرات الأعداء، قائمة باقتصادها بسياستها المنيعة والمقاومة، قائمة بحدودها المنيعة والمحمية بالله تعالى، هذه الدولة والجمهورية الإسلامية التي قامت على قول رسول الله صلى الله عليه وآله، الدولة التي يحوطها الدين لا تغلب ولن تغلب. فسيد الفاضل، نحن نرى أن هذه الشراكة كان يجب أن يعمل بها منذ أمد بعيد، ولكن الحمد لله قد تم العمل بها وقد أصبحت على أرض الواقع، فهي كسر تام للنفوذ الأمريكي الأحادي القطب في الخليج. إيران استطاعت جر الصين العملاق الآسيوي إلى المياه الدافئة، وبالتالي استطاعت كسر هذا النفوذ الأمريكي والإسرائيلي والأعرابي الخليج الذي سمح لهذا النفوذ أن ينتشر على مياه الخليج الدافئة. بهذه الطريقة استطاعت إيران أن تدير هذا الأمر إدارة سياسية محنكة صحيحة منضبطة بطريقة زرع تحالفات إقليمية كبرى على المدى البعيد. عرفت إيران طريقها أن الشرق هو فيه الخير، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استبشروا بالشرق فإن الشمس من مطلع الشرق، بمعنى الحديث النبوي الكريم. لما نرى أن هذه الكنوز بهؤلاء الناس الذين يديرون هذه الدولة الكريمة فيها سياسيين، وهي جمهورية الإسلامية الإيرانية، سياسيين نزيهين محترمين وطنيين لهم غير على دينهم ومذهبهم وبلادهم، استطاعوا زرع تحالف صحيح منضبط يستطيع كسر هذا الجمود الذي خيم على أمة الإسلام، الذي خيم على أمة العرب، الذي خيم على الخضوع إلى أمريكا. استطاعت الجمهورية الإسلامية بهذه الشراكة فصم هذا المعتقد وفصم وكسر هذا الخوف الذي اعترى الدول الإسلامية من الأمريكان، وإن شاء الله سنرى الخير، كل الخير في هذه الاتفاقية. وبارك الله بكم وشكرا جزيلا.
نعم شكرا لأحبتنا المستمعين، والآن نذهب معكم إلى فاصل قصير ونعود.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم أحبتنا المستمعين، نرحب بضيفنا التالي الإعلامي والمحلل السياسي حسن هاني زادة معنا. أهلا وسهلا بكم أستاذنا حسن هاني زادة.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين، أهلا وسهلا،
حياكم الله. أستاذنا حسن هاني زادة، برأيكم بالنسبة للاتفاق الاستراتيجي بين إيران والصين، إلى ماذا يؤسس هذا الاتفاق وما هي تداعياته على الاقتصاد العالمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال هذه الاتفاقية الاستراتيجية والشاملة توحي بأن لابد لإيران وللصين أن يجدا طريق للخروج من الجمود الاقتصادي والتي سببها الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على كلا البلدين إيران والصين. هذه الاتفاقية هي خارطة طريق لمستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بين بكين وطهران على المدى العهود القادمة، خاصة وإن إيران والصين تعانيان من العقوبات الجائرة المفروضة للولايات المتحدة، وهذه الاتفاقية سيكون لها تداعيات وتداعيات إيجابية وأثر إيجابي على سير الأمور، بسبب أن إيران دولة مترامية الأطراف، لها علاقات وطيدة مع دول إقليمية كثيرة، كما أن الصين لديها إمكانيات اقتصادية وأيضا بتقنيات عالية، تستطيع إيران والصين بناء مستقبل اقتصادي يشمل كل دول المنطقة، بحيث أن حسب هذه الاتفاقية المدى البعيد دول أخرى تنضم إلى هذه الاتفاقية، وسيكون هنالك كتلة اقتصادية واسعة وكبيرة لمواجهة التهديدات الخارجية، سواء ضد إيران أو ضد الصين، وفي المستقبل القريب ربما روسيا تنضم إلى هذه الاتفاقية، وسيكون هنالك الابتعاد عن الاعتماد على العملة الأمريكية الدولار، وسيكون هنالك ستكون عملة جديدة تنبثق على الساحة الدولية، والولايات المتحدة ستكون هي الخاسرة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية التي أبرمت بين إيران والصين. ومن هذا المنطلق نرى أن هنالك رد فعل سلبي من قبل الدول الغربية والولايات المتحدة تجاه هذه الاتفاقية الاستراتيجية.
نعم أستاذ هانيزادة، لماذا يتوقع المراقبون بأن تشن أمريكا حربا إعلامية ضد الاتفاق وأن تسعى لتشويهه وكذلك بث الدعايات والشائعات ضده؟
بالفعل بدأت الولايات المتحدة بشن هجمة إعلامية وتحريك الشارع الإيراني ضد هذه الاتفاقية. هنالك عشرات القنوات الإعلامية المرتبطة باللوب الصهيوني والولايات المتحدة والدول الغربية وبعض المؤسسات المعادية للجمهورية الإسلامية تشن حربا ضد الجمهورية الإسلامية وتشوه الوضع السائد بين إيران والصين، وتوحي بأن الصين تريد أن تسيطر على إيران. بالعكس، إيران والصين لديهما علاقات وطيدة على أساس المصالح المشتركة، وهنالك تعاون أمني، تعاون تكنولوجي بين إيران والصين، وهذه الاتفاقية تحدد مسار العلاقات بين الدول في شرق آسيا وغرب آسيا، وإيران هي الدولة الفاعلة في محور طريق الحرير، هذا الطريق الذي يشكل كتلة اقتصادية كبيرة في المستقبل. تنضم لهذه الاتفاقية دول أخرى مثل العراق، مثل لبنان، مثل سوريا، دول أخرى تنضم إلى هذه الاتفاقية، وسيكون هنالك مجموعة كبيرة اقتصادية. ولهذا السبب الولايات المتحدة تخشى من أن العملة الدولار تنهار بسبب هذه الاتفاقية.
نعم، برأيكم أستاذنا بعد الاتفاق الاستراتيجي الإيراني الصيني، كيف ستكون المعادلة الاقتصادية على المستوى الدولي وما هي مميزاتها؟
من مميزات هذه الاتفاقية أن كل العقوبات التي سوف تفرض سواء على إيران والصين وروسيا لم تكن مؤثرة وذات تأثير، لأن إيران والصين لديهما إمكانات واسعة اقتصادية، ولهذا السبب هذه الاتفاقية جاءت ردا على العقوبات التي فرضت على الصين وعلى إيران خلال السنوات الماضية، لأن الصين تخشى من التهديدات الاقتصادية الأمريكية، كما أن إيران لديها إمكانيات واسعة للخروج من الجمود الاقتصادي الحالي، وهذه الاتفاقية تحدد إطار مشخص لتكون كتلة متراسمة وواسعة وذات أهمية اقتصادية بالغة في المستقبل القريب، سواء على الشرق الأوسط أو غرب آسيا أو شرق آسيا.
نعم، ما هي علاقة هذا الاتفاق بين إيران والصين بتوجيهات قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي الأخيرة بخصوص الاقتصاد؟
حقيقة قائد الثورة الإسلامية خلال خطابه الأخير حدد مستقبل العلاقات بين إيران ودول المنطقة، خاصة وإن هذه الاتفاقية هي اتفاقية تصب لمصلحة البلدين، وهنالك شعوب أخرى سوف تنضم إلى هذه الاتفاقية. الصين هي أكبر دولة اقتصادية في المنطقة وربما ثاني اقتصاد في العالم، أصبحت الصين دولة اقتصادية كبيرة، ولهذا السبب إيران ستكون لديها علاقات مع الصين ومع دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، وقائد الثورة الإسلامية وضع النقاط على الحروف لتكون إيران دولة فاعلة لا تتأثر بالعقوبات الاقتصادية سواء من الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة.
نعم الأستاذ الإعلامي المحلل السياسي حسن هانزادة، شكرا جزيلا لكم.
شكرا.
نعم مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حدث وحوار، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا، أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح